أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: قيل إن الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لأمور كثيرة، لا من حيث كونها ذات هوية قائمة بالذهن، بل من حيث كونها ذاتا مثالية إدراكية غير متأصلة في الوجود، فهي وجودها كوجود الأضلال المقتضية للارتباط بغيرها من الأمور. بالأمس بينا بأنه يوجد هنا إشكال، وقربنا الإشكال، وهو أنه ما هو ملاك الكلية عندكم؟ إن كان الملاك في الكلية هو المطابقة، فهذا كما يوجد في الصورة الذهنية يوجد في الوجود الخارجي. وإن كان المانع من الكلية هو التشخص، فهذا المانع كما يوجد في الوجود الخارجي يوجد في الوجود الذهني. إذن أنتم بين أمرين: إما أن ترفضوا الكلية مطلقا، وإما أن تقبلوا الكلية مطلقا. أما أن تقبل الكلية في الوجود الذهني وترفض الكلية في الوجود الخارجي، هذان بهذه الملاكات التي ذكرتموها لا تجتمع. في مقام الجواب، إذا يتذكر الإخوة، هناك جواب ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه السلام عليكم ورحمة الله، وهو أنه هذا الذي يكون به الإنسان عالما ويخرج به عن الجهل. يعني الإنسان كان جاهلا بشيء ومن خلاله يكون عالما، طبعا العلم الحصولي لا العلم الشهودي الحضوري. هذا الذي به ينتقل الإنسان من الجهل إلى العلم، هذه الحقيقة طبيعي أمر وجودي لا أمر عدمي. الجهل أمر عدمي، أما العلم فهو أمر وجودي. هذا الأمر الوجودي فيه حيثيتان: حيثية أنه موجود من موجودات هذا العالم، وحيثية أنه يحكي غيره، يري غيره، يكشف عن الغير. فبملاك كونه وجودا من الوجودات يكون متشخصا ولا يكون كليا، وبملاك كونه حاكيا ويري الغير ومرآة للغير يكون وجودا ذهنيا. ومنشأ الاشتباه جاء من تسمية هذه الحيثية بالوجود، لأننا قرأنا في محله أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. إذا كان موجودا فسوف يكون ماذا؟ متشخصا. إذا كان متشخصا سوف يكون جزئيا أو كليا. يكون جزئيا. التعبير عن هذه الحيثية بالوجود الذهني ليس إلا اصطلاح، ليس المراد منه وجود بالحمل الشائع يكون منشأ لترتب الآثار، وإنما يراد به أنه يحكي وجودا آخر. خب، لما صار حاكيا عدم ويحكي، الجواب كلا، ليس عدما ويحكي، وجود ويحكي، ولكن لا من حيثية كونه وجود، بل من حيث كونه ماذا؟ حاجيا عن الغير. لذا ذكرنا في محله أنه ما هو الفرق بين بحث الوجود الذهني وبين بحث العلم في المباحث الفلسفية. قلنا أن الوجود الذهني إشارة إلى حيثية الحاكوية والإراءة، وبهذا اللحاظ يترتب عليه أثر غير الحاكوية، أو لا يترتب عليه أثر، لا يوجد له أثر إلا الحكاية والإراءة. وبحيثية أنه وجود من موجودات هذا العالم، نقول أنه علم وله الخصوصية الكذائية، أنه مجرد، أنه مادي، يقبل الإشارة الحسية، لا يقبل الإشارة الحسية، له وضع، له قدر، له مقدار، له زمان، له مكان. هذه كل الأبحاث ليست أبحاث الوجود الذهني، هذه أبحاث ماذا؟ أبحاث العلم بما هو موجود من موجودات هذا العالم. لذا تجدون العبارة واضحة، يقول إن الكلية، هذه الحيثية التي نقول أنها خصوصية الشيء، أن خصوصية التي بها يكون الشيء قابلا للصدق على كثيرين، إن الكلية يعني هذا المعنى لا يمنع الشركة أو يحتمل الشركة، إن الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لأمور كثيرة. وبينا بالأمس معنى ماذا؟ معنى المطابقة. قلنا لا يعقل أن يكون أحد الطرفين ذهنيا والآخر ماذا؟ خارجيا. لذا إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة، نحن أشكلنا على هذا التعبير أن المعقولات الثانية الفلسفية اتصاف خارجي وعروض ماذا؟ وعروض ذهني. قلنا هذا التعبير غير دقيق، لا يعقل أن يكون أحد الطرفين ذهن والطرف الآخر ماذا؟ خارج. هنا مراد من المطابقة يعني إذا جاء فرد منه إلى الذهن كان هي هو أو هو هي، يعني ذلك الفرد كان تلك الطبيعة. قال هي مطابقة الصورة العقلية لأمور كثيرة. التفت جيدا، ولكن هذه الكلية من أي حيثية يكون بها كليا؟ قال لا من حيث كونها تلك الصورة ذات هوية قائمة بالذهن، وجود من الموجودات القائمة في الذهن الذي هو العلم. التفتوا جيدا، بل من أي حيثية؟ قال من حيثية أخرى. ما هي الحيثية الأخرى؟ بل هذه لو تخلون فارزة تكون أفضل، بل من حيث كون الصورة العقلية ذاتا. لماذا يقول ذات؟ باعتبار أنه لا يمكن للعدم أن يري، الذي يري هو أمر ماذا؟ أمر وجودي، ولكن حيثية الإراءة مأخوذة فيه لا حيثية الذاتوية والهوية. شوفوا الآن انظروا إلى المرآة مرارا، نحن ذاكرين أن عندما تنظر أنت إلى المرآة عندك نظرين إلى المرآة، نظر عندما تريد أن تشتري المرآة، عندما تريد أن تشتري مرآة واقعا أساسا لعلك تقبل حتى صوتك ماذا أنا ماذا لا تراها، لأن كل نظرك نظر استقلالي إلى المرآة كوجود، ونظر آخر ماذا عندما المرآة معلقة أمامك الآن تريد أن ترى فيها نفسك لعلك تغفل حتى عن ماذا؟ عن المرآة، وإنما فقط تلتفت إلى حيثية الحاكوية والإرادة. هذا الذي قرأته في علم الأصول، ما فيه ينظر وما به ينظر. ها؟ أبصر إلي، أحسنتم، وأبصر بها، هذا المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. قال بل من حيث كون الصورة العقلية ماذا؟ ذاتا مثالية. التفتوا جيدا، مراد من المثالي هنا مو الوجود المثالي، مراد من المثالي يعني في حالة الحاكوية، حالة الإراءة، لأننا قلنا أن هذه تعبيرات شيخ الإشراق، وهي أن الصورة المرآتية يعتبرها صورة مثالية. ذاتا مثالية إدراكية، التفتوا جيدا، غير متأصلة، لا توجد لها أصالة. لماذا؟ لأنه ليست الحيثية حيثية النظر إليها بالاستقلال، غير متأصلة في الوجود، غير متأصلة في الوجود. هذه هم فارزة أو نقطة. هنا الحكيم السبزواري يقول المراد بالمثالية، وهي بيان جيد، التفتوا جيدا في حاشية رقم 1 السطر الثاني، يقول المراد بالمثالية وغير الأصالة، يعني غير المتأصلة والظلية. هسه في العبارة ما كانت أكو ظلية بعد ذلك لعله تأتي، ولكنه بعض الأحيان عبر عنها بأنها ظل، والظلية أن يكون موجودا ذلك الكلي أو تلك الصورة أو موجودة بوجود الغير. فلهذا احنا قلنا فيما سبق أن الطبيعة الكلي الطبيعي موجود بذاته لو موجود بوجود الفرد، فلذا لها ليس لها تأصل، ليس لها ماذا حقيقة بذاتها، لذا يعبر عنها غير متأصلة، يعبر عنها قائمة بالغير، يعبر عنها أنها ماذا لأجل الغير وهكذا. قال كالكلي الموجود بوجود ماذا؟ بوجود فرده. إذن مراد من الأصالة مراد من عدم التأصل، والمثالية مو مراد الوجود المثالي، وإلا نحن نعلم أن الوجود المثالي وجود أقوى من الوجود ماذا؟ من الوجود الحسي. لا، مو مراد أنها مثالية يعني وجود مثالي في قبال الوجود الحسي، فإن الوجود المثالي هو في سلسلة علل الوجود الحسي. مراد من المثالية هذا المعنى، يعني ليس لها تأصل، يعني فقط لها الحاكوية، لها الإراءة، ليس إلا. قال ذاتا إدراكية غير متأصلة في الوجود، فهي، هذه الآن أجت عبارة الأضلال، فهي، التفتوا جيدا، فهي يعني الصورة العقلية، فهي وجودها، وجود الصورة العقلية اللي هو الوجود الذهني، كوجود الأضلال، ظل. وأنتم تعلمون أن الظل له شيء يستقل في قبال الشخص أو لا يستقل، لا استقلالية له، كوجود الأضلال المقتضية، جمع ظل، المقتضية للارتباط بغيرها من الأمور. إذا هذا عندما قال أنه بوجود الغير كالكلي الذي يقوم، هذا مأخوذ من عبارة ماذا؟ من عبارة صدر المتألهين. هسه الآن مطلب جديد، هذا بحث آخر. الآن تعالوا إلى الحاشية رقم 2، تعالوا معنا، تعالوا رقم حاشية السيد الضبائي، هذا المعنى يوضحه بشكل أوضح من عبارة الصدر المتألهي. يقول محصل العبارة على ما فيها من الإغلاق، واقعا أنه فلهذا احتاج الحكيم السبزواري أن يوضحها. قال أن حيثية الوجود الذهني، تفتوا هذه، احفظوها إخواني، قلت هذه من باب الاشتراك اللفظي، نسمي الذي يحكي الغير نسميه وجودا ذهنيا، ليس هو وجود بالحمل الشائع، وهذا ذكرناه مرارا في الوجود الذهني والوجود الخارجي. الوجود الذهني وجود بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، فقط في حيثية الإراءة. أنا أقول بأنه بلحاظ أنه يري الغير، نعم، ولكنه هذا الوجود هو علم، هذا أنت من أي هاي الحيثية الموجودة الآن، هذا الذي قلت خرجت به من الجهل إلى العلم، هذا في حيثية واحدة لو حيثيتين، هذه الحيثية التي تري، هذا مو بعد وجود، وإن كان هو وجود، بس أنت من أي حيثية تنظر، مثل المرآة، المرآة وجود دا تري، ولكن أنت عندما دا تنظر إلى صورتك دا تنظر إلى وجود المرآة لو إلى حيثية الإراءة والانعكاس. أحسنتم، مو أنه ليس بوجوده، علم بل هذا العلم، ولكن خلينا نبدل التعبير، نعبر نقول أن هذا الوجود الذي هو العلم فيه حيثية في نفسه اللي هو علم، مجرد مادي مثالي لا يشار إليه، ولكن فيه حيثية ثانية. ما هي حيثيته؟ الإراءة. احنا دا ننظر إلى هاي الحيثية الثانية، مو الحيثية ماذا؟ والذي هو منشأ الآثار، الحيثية الإراءة لو حيثية الوجود. هنا سمي اصطلاحا حيثية الإراءة ماذا؟ في الوجود الذهني. ما أدري واضح هذه النقطة؟ لذا هو يقول حيثية انسلاب آثار الوجود الخارجي عن الماهية، كالشخصية إذا كان وجوده كان له تشخص، كالشخصية والوضع والزمان وسائر الآثار والمفهوم الذهني بهذا الاعتبار ضد المعنى الحرفي، له حكم أو ليس له حكم؟ لا حكم له. إذا قال لا حكم له أصلا، مو مع لا حكم له أصلا ولو بتبع الغير، التفتوا جيدا، يقول وضعه من قبيل الكل الطبيعي. الكل الطبيعي موجود ولكن بوجود مستقل متأصل بوجود فرده، فليس له ماذا؟ في نفسه ليس له حكم. والمفهوم الذهني بهذا الاعتبار لا حكم له أصلا، وهو بهذا الاعتبار يقبل الانطباق على كثيرين. ما معنى الانطباق؟ هذا الذي بيناه بالأمس، بمعنى أن كل فرد عرضناه عليه وجدناه ماذا؟ طبعا بعد أن يقشر من ما هو، وجدناه هذا الكلي الطبيعي هو ذلك الفرد. وأما كونه في ذهن كذا ومجردا عن الوضع والمقدار مثلا، فليس وجوده من هذه الجهة وجودا ماذا؟ وجودا ذهنيا. من هذه الجهة يكون علما، لأنه يكون وجودا ذهنيا، يعني ليس وجوده من هذه الجهة إراءة، بل له وجود في نفسه وله أحكامه الخاصة به. فليس وجوده من هذه الجهة وجودا ذهنيا لمصداقه الخارجي، بل هو ماذا؟ ها؟ بل هو مصداق خارجي، بل هو خارجي، ها؟ بل هو خارجي. وقد تقدم في بحث الوجود الذهني هذا الفارق. جيد، يقول انتهى. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى سواء كانت ذهنية أو خارجية. يقول إن الكلية هي مطابقة الصورة لأمور كثيرة. مراد من الأمور الكثيرة يعني ماذا؟ يعني الجزئيات، الكلي والجزئي. فإن الكلي ينطبق على ماذا؟ ها؟ على الجزئي. وذكرنا مرارا مرادنا من الجزئي هنا، يا جزئي إخواني، الجزئي الفلسفي للجزئي المنطقي. الكلي والجزئي اللذين مقسمهما المفهوم من المعقولات الثانية المنطقية. والآن نتكلم نحن أين؟ في الكلي والجزئي الذي هو من المعقولات الثانية ماذا؟ الفلسفية. المقسم هنا هذه الماهية وجدت في الخارج بهذا النحو، ووجدت في نشأة أخرى بنحو ماذا؟ آخر. هذه من أحكام الكلي الطبيعي. التفتوا إخواني، الكلي الطبيعي له نحوان من الوجود، وجود في الخارج ووجود أي؟ في الذهن. وجوده الخارجي جزئي، وجوده الذهني ماذا؟ كلي. الآن عندما يقول جزئيات، مو مراد المفهوم الجزئي، يعني الجزئي بما هو وصف للمفهوم، وإنما الجزئي بما هو وصف للمصداق الخارجي. هذه الجزئيات ما هي مصادر؟ افتفتوا لي، هذه قضية جيدة، لأن هذه العبارة اختلفت في فهمها من صدر المتألم. ماذا يريد يقول صدر المتألم؟ صدر المتألهين يقول هذه الجزئيات الذي تنطبق عليه تلك الصورة العقلية الكلية، لا يشترط دائما أن تكون هذه الجزئيات خارجية، بل يمكن أن تكون أيضا ماذا؟ ذهنية. التفتوا لي جيدا، هنا أول إشكال يريد تذكرون أنتم في نهاية الحكمة، قلنا متى يكون الشيء فردا ومصداقا لشيء آخر؟ إذا ترتب عليه الأثر. إذا لم يترتب عليه الأثر فهو فرد له أو ليس فردا له؟ الإنسان زيد الخارجي فرد للإنسان، زيد الذهني أيضا فرد للإنسان؟ لا أبدا. لماذا؟ باعتبار أنه للانطباق. إذا تذكرون في الفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع، قلنا لابد من شرطين. أحد الشرطين ما هو؟ أن يكون منشأ لترتب الآثار. فلهذا قلنا إذا جاء في الذهن يكون فردا من أفراد ذلك الكلي أو لا يكون؟ لا يكون. لماذا؟ باعتبار أنه لا يترتب عليه الأثر. أنتم الآن بينتم لنا أن الفرد الذهني يترتب عليه الآثار أو لا يترتب عليه الآثار؟ لا يترتب. إذن يكون فردا حقيقة أو لا يكون؟ لا لا يكون تعذيب. كيف تقول سواء كانت الجزئيات يعني الأفراد الذهنية أو ماذا أو خارج؟ ما أدري واضح هذه العبارة الإشكال؟ أنه أنتم بينتم لنا يا صدر المتألهين في مواضع متعددة أنه لكي يكون الشيء فردا لكليين مصداقا له لابد أن تترتب عليه الآثار، وفيما في الذهن يترتب عليه الآثار قال هو انسلاب الآثار. الآن بيّن السيد الطرطبائي، إذن يوجد عندنا فرد خارجي وفرد ذهني أو يوجد عندنا فقط فرد خارجي؟ يوجد عندنا فرد خارجي. إذن ما هو مقصوده سواء كانت ذهنية أو خارجي؟ يوجد هنا بيانان في كلمات الأعلام لتوضيح المقصود من هذه العبارة. البيان الأول هو الذي ذكره شيخ الأستاذ شيخ حسن زان، يقول مرادا من الأفراد أو الجزئيات للكلي لا يشترط أن تكون عرضية بل عرضية وماذا وطولية. وأنتم تذكرون في البحث السابق في آخر إشارات الفصل الأول نحن بينا أن الإنسان كطبيعة نوعية هل أفراده تنحصر في الأفراد العرضية أو توجد له أفراد عرضية وأفراد ماذا طولية؟ يعني كما يوجد له فرد حسي مادي يوجد له فرد ماذا فرد مثالي وفرد ماذا وفرد عقلي. هذا المعنى بشكل واضح يشير إليه في تعليقته صفحة 13 على الجزء الثاني، هذه عبارته. يقول أن الصور المثالية التي تتحقق في صقع النفس سواء كانت تلك الصور المثالية منامية أو كشفية، لا فرق، إما بالكشف في حال اليقظة وإما ماذا في حال النوم، من مصاديق أنواعها. يعني أيضا الإنسان له فرد مادي وهو الذي بين عين الباصرة نراه، وله فرد ماذا فرد مثالي وإن كنا نراه بالبصيرة لا بالباصرة. أي كل واحدة منها أي من المصاديق فرد من نوعه. فإذا عرفنا الكلي بأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين فالكثيرون أعم من أن يكونوا أفراد خارجية أو أفراد ذهنية كما قال سواء كانت خارجية أو ماذا أو ذهنية. ويفسر الذهنية التفتوا جيدا أي خيالية مثالية. يقول لا فرق سواء كان له فرد خارجي يعني حسي أو كان له مراد من الخارجي يعني حسي هنا بقرينة المثالي أو له فرد مثالي. فالصورة المعقولة كمفهوم الإنسان الكلية، يعني نتكلم عن الإنسان الكلي كمفهوم كلي، فالصورة المعقولة الكلية فوق أفرادها الذهنية اللي ببيانه المثالية والخارجية. التفت جيدا هنا عد بعد عدة توصية لأساتذة بحث المنطق، يقول وهذه الضابطة حرية بأن تجعل في متون الصحف الميزانية ومتممة للقواعد ماذا للقواعد ميزانية. يعني الطالب في علم المنطق دائما لا تقولون له أن المفهوم الكلي مصادقه ماذا فقط مصادق عرضية أفراد عرضية أجزاء جزيئات ماذا عرضية، لا لها عرضية ولها ماذا ولها طولية. طبعا مع كل احترامنا لهذا الاقتراح إلا أنه اقتراح غير سديد. لماذا؟ لأنه هذا إنما ندخله في المنطق بعد أن يثبت في الفلسفة أنه يوجد عندنا وجود مثالي وأن ذلك الوجود المثالي فرد حقيقي للماهية النوعية، وهذه أبحاث فلسفية ولا علاقة لها بالأبحاث ماذا بالأبحاث المنطقية. نحن نقول في المنطق أنه الكلي ما يقبل الصدق أو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هسه هذه الكثيرين طولية لو عرضية بعد هذا منه لابد يحققها الفيلسوف يحققه، مو انه في المنطق نقول له كأصل موضوعي يروح اخو يجي للفلسفة يقول مولانا لا لم يثبت عندي هذا المعنى على اي نحو. مو انا ما اقول بس الاصل موضوع احنا مع فلهذا احنا ما الى معنى انه في علم المنطق نطرح امورا كاصول موضوعه لم يثبت او ثبت او لم يثبت بعد في ابحاث الفلسفه. احنا نذكر القضيه الحقيقيه في المنطق، ثم عندما نصل الى الفلسفه نقول للطالب اذا ما ذكر في المنطق اعم من العرضيه ومن الطوليه، مو انه في المنطق نقول لا اعم من العرضيه ومن الطوليه. جيد، وهذه الضابط. فالصواب في تعريف الكلي كما يقول ان يقال المفهوم ان لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين فكلي، سواء كانت الكثرة خارجية، التفت جيدا هو دي يأكد هسأبينكم ليش دي يأكد، او ذهنية. هي فسر الذهنية ماذا بالخيالية، خيالية او مثالية او نحوه من عبارات اخرى. فهذا هو مراد القائل، الكلية هي مطابقة الصورة العقلية لامور كثيرة سواء كانت ذهنية او خارجية. جيد. لا. هل المثال منفصل؟ أخي قال سواء كانت مولانا قال منامية أو كشفية بعد منفصل المقصود ولا مثال متصل. أنا ما أقول خارجي، في هذا يقول لها فردان طولي معرض، هو ما هذا الذي يقوله بعد، هو مثل ما تفضلوا الذي يقول أنه مرادا من الخارجية يعني الحسية ومرادا من الذهنية يعني ماذا الفرد المثالي. بس هذا الفرد المثالي كيف تصل إليه؟ يقول إما تراه في الرؤية وإما ينكشف لك ماذا في حال اليقظة، وهذا الذي يقول قال أحسنت. ولكنه التفت، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، التفسير جيدا، التفسير الثاني هو أنه لا، نحن عندما نأتي إلى الأفراد، عندما نأتي إلى الأفراد، الأفراد على نحوين، يعني المفاهيم الكلية أفرادها على نحوين. بعض المفاهيم الكلية كالإنسان أفراده ماذا؟ خارجين. وبعض المفاهيم الكلية كنفس مفهوم الكلي أفراده خارجية لو أفراده ذهنية. مو يريد أن يقول أن ماهية النوعية واحدة تكون لها أفراد خارجية وأفراد ماذا مثالية، لا، يريد أن يقول أن الكلي على قسمين، مو أن الأفراد على قسمين، أن الكلي بعض الكليات له فرد خارجي وبعض الكليات له ماذا فرد ذهني، مو مثالي، ذهني في الذهن، مثالي يروح العالم مثال منغصل. أنت تتكلم عبارة صدر المتألهين، إنسان دقيق ما دي يقول مثالي، دي يقول ماذا، دي يقول ذهني، وكان يعرف يعبر مثالي ولكن ما عبر مثالي ولا خيالي، عبر ماذا، عبر ذهني. التفتوا لي جيدا، انت الان انسان، مفهوم الانسان، مفهوم الطبيعة لها افراد خارجية او ليس لها افراد خارجية، مفهوم الكلي المنطقي له افراد او ليس له افراد، يا كلي، يعني الانسان البقر السماء، الانسان البقر السماء هذه الخارجية لو ذهنية، هذه كل الذهنية. لا يريد صدق هذا التفسير الثاني او البيان الثاني للعبارة، لا يريد أن يقول أن الطبيعة النوعية واحدة لها أفراد خارجية يعني حسية وأفراد ماذا مثالية، لا، الكلي على نحوين، كلي له أفراد خارجية وكلي له أفراد ماذا، ها، أفراد ذهنية. لذا أنتم تجدون كما قلت أنه الشيخ حسن زاد هي يصر أن يفسر الذهن ماذا بالمثالي، مع أنه صدر المتألهين ما عبر مثالي ولا خيالي، عبر ماذا بالذهني. وعندما يعبر بالذهني يريد أن يشير إلى أن وجوده وجود ذهني، يعني ليس له وجود إلا أين في عالم المعقولات المنطقية، مو أنه في عالم المعقولات الخارجية. لذا أنا في قناعتي أن التفسير الثاني صحيح مو التفسير الأول. التفسير الأول في نفسه إذا ثبت عندنا أفراد طولية ما عندنا مشكلة، بس صدر المتألهين مو بصدد تلك النقطة، بصدد أن يقول أن الصورة المعقولة الكلية تارة تكون لها أفراد خارجية والكلي تارة لك تكون له أفراد ماذا؟ مو الطبيعة الواحدة لها أفراد خارجية ومثالية، لا، بعض الكليات لها أفراد خارجية وبعض الكليات ليس لها إلا أفراد ماذا؟ إلا أفراد ذهنية. ماذا الواضح صار؟ ودليلي على ذلك، شاهدي على ذلك التعبير بالذهني، والذهني اصطلاح فلسفي يراد به أنه منشأ للأثر أو ليس منشأ للأثر، ليس منشأ للأثر. ولو كان المراد مثالي أو خيالي، يعني المثال المنفصل، يكون منشأ ماذا؟ يكون منشأ للأثر. سواء كانت تلك الصورة المعقولة سواء كانت ذهنية أو خارجية، هاي واحدة. اثنين، وسواء أتقدمت هي عليها أو تأخرت. التفتوا جيدا، فمن الكل، هذه تقدمت عليها، تأخرت، هذه تقدمت عليها، هاي الضمير الأول والضمير الثاني على من يعود؟ من الواضح أنه لو يعود على شنو؟ ها؟ الصورة العقلية، والثانية يعود على ماذا؟ على الجزيئات، ها؟ جزئيات. تفتوا لي، وسواء أتقدمت، يعني ماذا؟ الصورة العقلية هي، هاي الصورة العقلية على من؟ على الجزئيات، أو تأخرت الصورة العقلية التي هي منشأ الكثرة عن ماذا؟ هي منشأ الكلية على الجزئيات. ويعني شنو تقدمت أو تأخرت؟ يقول ها، هذا الذي قلناه مرارا فيما سبق بأنه سيتكلم على مباني شيخ الإشراق، على مباني ماذا؟ المشائين. المشاؤون يعتقدون بأن الصور الموجودة في الذهن، هاي الكلية، بعضها فعلية وبعضها انفعالية. هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، علم ما قبل الكثرة وعلم ما بعد الكثرة، علم فعلي وعلم ماذا؟ وعلم انفعالي. العلم الفعلي أو ما قبل الكثرة يعني وجدت الصورة، ثم الصورة صارت منشأ لوجود ماذا؟ الجزئيات في الخارج. وواضح، المهندس يجلس مولانا يوجد صورة العمارة في ذهنه، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يطبق. هذا علم ما قبل الكثرة لو ما بعد الكثرة؟ فعلي، يعني يوجد الفعل وينفعل عن الفعل، يوجد الفعل فعلي. أما بالعكس، أنت الجنابك الذي جئت الآن بعد أن بنيت هذه العمارة تأخذ ماذا عنها؟ صورة. هاي صورة ما بعد الكثرة لو ما قبل الكثرة؟ ما بعد الكثرة، انفعالي لو فعلي؟ لا، أنت تنفعل عنه. هذا المعنى بشكل واضح يشير إليه الشيخ في إلهيات الشفاء، الفصل السابع من المقالة الثامنة، صفحة 389. هذه عبارة واضحة هناك، ويرتب عليها نتائج مهمة في الإلهيات طبعا. يقول: واعلم أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الشيء الموجود، كما عرض أن أخذنا نحن عن الفلك بالرصد والحس صورته المعقولة. من الفلك نأخذ صورته المعقولة، وقد تكون الصورة المعقولة غير مأخوذة عن الوجود، بل بالعكس الوجود مأخوذ من الصورة، كما أننا نعقل صورة بنائية نخترعها، ثم تكون تلك الصورة المعقولة محركة لأعضائنا إلى أن نوجدها، فلا تكون وجدت فعقلناها، ولكن عقلناها فوجدت. التفتوا جيدا، ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب تعالى هو هذا. فلهذا يقول: علمه علم ما هو؟ ها؟ علم. من هنا نسبوا إليه أنه قائل بأن علم ارتسامي وعلم حصولين. التفتوا من هاي العبارات، طبعا ما يطلع من هذه العبارات يكون في علمكم، لكن هكذا فهموا، فإنه يعقل ذاته إلى أن يقول وإنه عنه. هنا جاية عبارة بأنه العالم عن الواجب، لا على الواجب، لا كذا. وإذا احنا فرقنا فيما سبق أنه يجب عليه ويجب ماذا؟ ويجب عن. هذا المعنى يشير إليه بشكل واضح هنا، وكذلك يشير إليه في الإشارات الجزء الثالث، صفحة 298 إلى الإخوة، بعد يراجعون إذا ما عزم ذاك المصدر. هذا المصدر في صفحة 298، في هناك يقول الصورة العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد من الصور الخارجة مثلا كما تستفيد صورة السماء من السماء، وقد يجوز أن يسبق الصورة أولا إلى القوة العاقلة ثم يصير لها وجود من خارج، مثل ما تعقل شكلا ثم تجعله موجودا، ويجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكل على الوجه الثاني. هذا أما في الجزء الثالث صفحة 298. لذا قال كتصورات، وسواء أتقدمت منه الصورة العقلية التي هي مطابقة الكلية المطابقة لأمور كثيرة، وسواء أتقدمت هي أي الصورة العقلية عليها أي على الجزئيات، أو تأخرت الصورة العقلية عمن؟ عن الجزئيات. هسه الآن هذا فمن تفريع لبيان هذه النقطة، يعني علم ما قبل الكثرة وعلم ما بعد الكثرة. فمن الكل ما يتقدم على الجزئيات على نحو اللف والنشر المرتب، فمن الكل ما يتقدم على الجزئيات الواقعة في الأعيان كتصورات المبادئ العالية لمعلولاتها، فيسمى ما علم ما قبل الكثرة أو العلم ماذا؟ العلم الفعلي، اللي هذا الفعل والانفعال يعبر عن المحقق طوسي كاملا في شرح الإشارات. ومنه مو ومنها، لأنه قال فمن الكل ومنه، يعني ومن الكل مو منها مو من الصور العقلية، من الكل. ومنه ما يستفاد من الخارج كعلوم الكلية المنتزعة، كعلوم الكلية المنتزعة من الجزئيات الخارجية، فيسمى ما بعد ماذا؟ ها؟ ما بعد الكثرة. ومما يحقق معنى المطابقة. التفت جيدا، إذا تتذكرون هذا جواب عن الإشكال الذي تقدم، لأنه هو ماذا قال؟ قالوا فإن كانت الصورة العقلية كليتها باعتبار المطابقة، فالجزئيات أيضا يطابق بعضها ماذا؟ بعضها. وهناك إذا تتذكرون قلنا لكي يتم الإشكال فسرنا المطابقة بالمماثلة، وهنا يقول أساسا مراد من المطابقة، خلينا أوضح لكم إياه ليرجع إلى ما تقولون أو لمعنى ماذا؟ لمعنى آخر. خب احنا بينا معنى المطابقة شنو هو، قلنا بأنه يعني كل ما يأتي من الخارج إلى الذهن بأي صورة، بالتقشير أو بغير التقشير، يعني من الأدنى إلى الأسفل أو من الأعلى إلى الأسفل، بأي صورة عندما يأتي يكون هو هو، وهذه المطابقة بهذا المعنى خصوصية في الخارج وخصوصية في الذهن. ها؟ خصوصية في الذهن. الآن يبينها ببيان آخر، يقول مراد من المطابقة هذا المعنى، التفتوا جيدا، وهذا المعنى لا يوجد إلا في الذهن. ما هو المراد من المطابقة؟ خلوا ذهنكم. قال ومما نقطة ومما يحقق بيان معنى المطابقة، ومما يحقق معنى المطابقة مو المماثلة التي أشرتم، أنك إذا رأيت شخصا إنسانيا حصل في ذهنك صورة الإنسان، إذا رأيت زيدا في الخارج شخصا إنسانيا، يعني زيد الذي هو مجموع ما هو ومن هو، فإذا جاء إلى الذهن تعريه من هو ويبقى فيه ماذا؟ ما هو. لذا قال المبرات عن العوارض، يعني المبرات عن ما هو. ثم إذا أبصرت شخصا آخر، بعد أن أبصرت زيد أبصرت من؟ أبصرت خالد، منه أي من الإنسان، يقع فيه صورة أخرى لو نفس الصورة السابقة، يعني يضاف على علمك شيء من حيث ما هو لو لا يضاف على علمك شيء. يقول إذا أضيف، هذا معناه أنه عين الأول وغير الأول، غير الأول. إذا لم يضاف هذا معنى المطابقة، يعني هو هو، هذا الذي يعبر عنه زيد الطبطبائي، هو هو، يعني لم يضف إلينا شيئا جديدا. ثم إذا أبصرت شخصا آخر منه لا يقع فيه صورة أخرى ولا يحتاج إلى صورة أخرى لمعرفة حقيقة الصورة الأولى، نعم، إلا إذا غابت الصورة الأولى عن ذهنك، عند ذلك عندما تأتي الصورة الثانية تضيف إلى علمك شيء. ثم يضرب مثالا محسوسا، ما هو المثال من باب تقريب المعقول بالمحسوس؟ يقول كقابل، افترض طين الآن أمام، أو طين اصطناعي يعبر طين، كقابل رشم من طوابعة، رشم يعني الخاتم الذي يختم أو الذي يطبع به، الآن توجد الآن خواتم تضعها على الطين، كقابل رشم ختم من طوابع جسمانية متماثلة يقبل رشما من الأول. هذا الخاتم إذا ضربته ويقبل، إذا نفس هذا الخاتم جئت خاتما آخر وفيه نفس النقش وضربته في نفس المكان، يعطي نقشا جديدا ونفس النقش الأول ونفسه، يقول رشم يقبل رشما من الأول ولا يختلف بورود أشباهه، أشباه ذلك الرشم عليه، أي على ذلك الأمر. وإذا قيل في الكتب إن الكلي واقع في الأعيان أو يشار إليه، أي إلى الكلي، فإنما يعنون بكلامهم. طبعا انتهى ذلك البحث مطابقة، يقول ما معنى أنهم يقولون لعد أن الكلي واقع في الأعيان؟ خلي ذهنك، هو الكلي واقع في الأعيان لو مواقع في الأعيان؟ ها؟ التفتوا جيدا، إذا نتكلم عن الكل المنطقي غير واقع في العالم، ولكن إحنا نتكلم عن الكل المنطقي لون الكل الفلسفي، فالكل الفلسفي له واقع تحقق في الأعيان أو ليس له تحقق في الأعيان؟ نعم له تحقق في الأعيان، كما أن الجزئي له تحقق، لأنه إحنا المقسم معنا ما هو الموجود، إما كلي وإما جزئي. يقول الآن يريد يفسر ما معنى وقوع الكلي في الأعيان، مع أننا قلنا أن الكلية خاصية ماذا؟ خاصية ذهنية. يقول وإذا قيل في الكتب، هذه انتهى البحث نقطة، هذه وإذا قيل أظن أول السطر لابد تكون، وإذا قيل في الكتب إن الكلي واقع في الأعيان، هذا خير شاهد على أنه دعنا نتكلم عن الكلي والجزئي الفلسفي لا المنطقي ولا العرفاني، إن الكلي واقع في الأعيان أو يشار إلى الكلي، فإنما يعنون بهذا القيل والكلام الطبيعة، يقولون هذه الطبيعة التي توجد في الخارج بنعت الكثرة، هذه الطبيعة إذا وجدت في الذهن توجد بنعت ماذا؟ بنعت الوحدة والكلية. فإذن الطبيعة هي المقسم، جزئية يعني بوجود خارجي، ذهنية يعني بوجود ماذا؟ بوجود ذهني. يعنون به الطبيعة التي يعرض لها إذا وجدت في الذهن يعرض لها أن تكون كلية نقطة، والأشياء المشتركة، هذا بيان أقسام التمايز الأربعة المعروفة اللي بحثه مهم ويأتي، والحمد لله.